يرى بأنه يمكن أن يقوي إيمانه أو يرتقي بنفسه بعيدا عن إخوانه، وهذا خطأ. فمثلا إذا أنت لم تتعاون مع إخوانك في الدعوة إلى الله عز وجل، فهل تظن أنه سيمكنك لوحدك أن تدعو إلى الله عز وجل من غير استعانة بأحد من إخوانك؟ وهل تظن أنك عندما تطلب العلم لن تحتاج إلى مشايخ وعلماء تجالسهم لتطلب معهم العلم عندهم العلم؟ من الذي سيصحح لك أخطاءك؟ ومن الذي سيبين لك اعوجاجك إلا إخوانك في الله؟ بل قل لي وأخبرني، أين تتعلم صفة الإيثار مثلا، وكيف تتربى عليها إذا لم تكن مع إخوانك؟ ممكن بالله تغفل على نفسك الحجرة الآن وتطبق صفة الإيثار؟ كيف تؤثر، كيف تتعلم الإيثار إذا لم يكن هناك معك أشخاص آخرون تؤثرهم على نفسك؟ كيف؟ وكن مثل ذلك في صفات كثيرة، التواصي بالحق، التواصي بالصبر مثلا، التواصي كيف سيتم إذا لم يكن هناك أناس تتواصى معهم؟ فهذا السائل مثلا فيه خلل في الكلام عندما يقول فأريد أن أبتعد عن إخواني لكي أرتقي بنفسي ثم أنضم لإخواني. كيف ترتقي بنفسك بعيدا عن إخوانك؟ وعودا لما ذكرت في البداية، الشيء الطبيعي أن تكون أنت في مستوى أدنى عندما تنفرد بنفسك عما تكون حالتك عليه عندما تجتمع بإخوانك الصالحين. هذا شيء طبيعي، الصحابة شعروا بهذا، هذا شيء طبيعي. يا رسول الله عندما نكون معك يعني نشعر، لكن عندما نذهب إلى أولادنا وزوجاتنا حالتنا مختلفة. فإذا ما هو الشيء المنكر، أو ما هو الشيء الخطير أو الذي يخشى منه؟ الذي يخشى منه أنك إذا ابتعدت عن إخوانك مثلا فترة من الزمن، ساعات أو أيام لسفر أو شيء من القبيل، أو طبيعة الدوام أو الدراسة، أو ترتكب المنكرات، يعني ينقص إيمانك جدا لدرجة أن ترتكب المنكرات، هذا الخطير. ولا إذا الواحد إذا ابتعد عن إخوانه فترات بسيطة لطبيعة الحال فنقص إيمانه، هذا النقص طبيعي، لكن أن لا ينقص إلى درجة أن يرتكب منكر. لكل عمل شرة نهاية عظمى، ولكل شرة فترة نهاية صورة. فمن كانت فترته يعني في حالة أدنى ما يكون إلى سنتي، يعني ما يرتكب المحرمات ولا يترك الواجبات، فقد اهتدى، هذا بخير. ثم أنه حتى لو كان الأمر، لو ابتعدت عن إخوانك ارتكبت المنكرات، فإنك تحتاج أن ترجع إليهم لتقوي إيمانك زيادة حتى تصل إلى الدرجة التي لو انفردت بها بنفسك لا ترتكب المنكرات، أو على الأقل تجد منهم من يساعدك في التخلص من هذه المنكرات، أو تقول يا أخي عظني أنا أجد في نفسي ضعف، أو أنا لا أصبر على كذا وكذا من المنكرات، كيف أتخلص منها مثلا؟ فإذا يبقى الوسط الطيب وتبقى الأخوة في الله هو المجال الصحيح والوحيد لأن يتربى الإنسان وينمو إيمانه. لكن اللهم إلا في بعض الأحوال عندما يكون الشخص منفرد بنفسه، ما في إخوان الله، واحد ذهب إلى بلد بعيدة لا يوجد إخوان صالحين، طبعا إن شاء الله لا يكون هذا، لكن لو حصل خلاص يعتصم بالله ويتذكر حديث الرجل الذي يفر بدينه من الفتن ويتبع مواقع القطر وعن القطر المطر، وعنده هذا القطيع من الغنم يذهب به يعبد الله، يؤذن ويسمع الله عز وجل أذانه، ويردد معه من يسمعه من الحجر والشجر والصخر والجن والإنس والملائكة. فإذا لو فرض عليك الانفراد، الحمد لله على كل حال، هنا يضطر الإنسان أن يتعامل مع الواقع الذي فرض عليه، لكن لو وجد إخوة في الله يجب أن ينخرط في سلكهم. نعم.
وهذا سائل يقول أنا شخص تأتيني أحيانا أفكار فيها قلة أدب مع الله تعالى إلى أشياء عظيمة يصعب على الإنسان ذكرها، فأرشدوني جزاكم الله خيرا.
طيب هذا سؤال مهم، لأن الإنسان فيه خيال، حقيقة فيه خيال. بعض الناس خيالهم يجلب إليهم أشياء أو يدور في خيالهم أشياء عجيبة، فبعضهم مثلا يخطر في بالي أشياء تتعلق مثلا بالله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يقولون هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليمسك، وفي رواية: فليقل آمنت بالله ورسله أو ورسوله، وفي رواية: فليقرأ قل هو الله أحد. فإذا العلاج في مثل الأشياء اللي تتعلق بالله عز وجل، أو وجد واحد مثلا يتصور يقول أبا تصور كيف يعني يد الله أو وجه الله، لا يمكن يا أخي، لأن عقلنا المخلوق لا يمكن أن يتسع لتخيل الخالق مطلقا. فالآن مثل هذه الأشياء إذا جاءت لذهن الواحد ماذا يقول؟ آمنت بالله ورسله، وفي رواية: فليستعذ بالله من الشيطان، ويستعذ بالله من الشيطان، يقرأ قل هو الله أحد، وليمسك. هذه النقطة المهمة، وليمسك يكف. فيه ناس مثلا تأتي في خيالاتهم أشياء رديئة، كان يتصور مثلا امرأة متجردة مثلا، أو يتصور أنه يزني، أو يتصور أنه يفعل فاحشة أو أي شيء. طبعا هذا من نزغات الشيطان، وهناك الكثير من هذه الأشياء قد تقع، خصوصا عندما يكون إنسان يعيش في فراغ ويجلس على سريره هكذا مستلقيا وهو يفكر في هذه الخيالات. أولا من أين أتت الخيالات؟ من الفراغ. لو أشغلت نفسك، لو أنت الآن تطلب العلم ومنهمك وتقرأ وتذهب تدعو إلى الله وتجلس مع إخوانك في الله وتزور الجيران وأصحاب وتأتي للمسجد وتحضر المحاضرة، من أين سيتسنى لك ومن أين ستتفرغ لأن تفكر بهذه الأشياء؟ لكن هذه الأشياء تأتي لما يصير واحد فراغ هكذا، ما عنده شيء، ما عنده شغلة ولا شيء، جالس هكذا مستلقي، هنا تبدأ الأفكار تغزو رأسه وهذه الخيالات تصعد إلى السطح. وهنا نقول أشغل نفسك. طيب بعض واحد يقول: يا أخي أنا لابد يجيني وقت إني أجلس في بيتي، يعني لابد، كيف تبغاني أنام بين الناس في المسجد حتى ما تجيني الأفكار الرديئة؟ لابد أن يكون عندي وقت أني أجلس في البيت لوحدي وأستلقي لكي أنام. فنقول هنا أشغل ذهنك بذكر الله ومرضاة الله. فمثلا لماذا شرعت أذكار النوم؟ ولماذا يقرأ الإنسان قبل نومه مثلا تبارك أو سورة الكافرون ونحو ذلك والمعوذات؟ لكي ينشغل الذهن بالبراءة من الكفار وموالاة المسلمين وعذاب القبر، وأن هذه السورة تمنع عذاب القبر، ومعاني هذه السورة، ومعنى بسم الله: بسمك اللهم أموت وأحيا، بسمك ربي وضعت جنبي، وبسمك أرفعه. عندما يبدأ الإنسان يفكر في الأذكار حتى ينام ذهنه ينشغل. يا أخي الكأس هذا إذا ما وضعنا فيه ماء فسينتلي بالهواء. إذا ذهنك ما ملأته بالأشياء المفيدة، بعض العلماء كانوا يفكرون في مسائل العلم وهو يستلقي يفكر، مسألة في الطلاق، في المواريث، في الحج، في العمرة، في الصلاة، يفكر. مهم أن نستغل خيالاتنا، لكن كيف نبتكر طريقة في الدعوة إلى الله؟ فلان هذا ما يتقبل النصح مني، كيف أدخل إلى قلبه؟ فلان بيني وبينه مشكلة، فيه هوى فجوة بيني وبينه، كيف أتغلب عليها؟ كيف أدخل إلى قلبه؟ كيف أزيل ما بيني وبينه؟ عندما يبدأ الإنسان يشغل عقله حتى وهو مستلقي، يشغل عقله بالطاعات، كيف يبدد عقبات في طريق زواجه مثلا، هنا ستنحشر الأفكار الرديئة. ومن الأفكار ما يكون وسوسة، مثل يعني بعض الوساوس التي تأتي في أشياء، مثل واحد يقول: يا أخي أنا عقدت على امرأة وأنا جالس مع نفسي ما دخلت عليها بعد، وأنا جالس عن نفسي، نفسي تقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وأنا والله ما طلقت، لكن الآن طلقت 3 مرات. هو المسكين ما قال ولا كلمة، لم يقل ولا كلمة، لكن نفسه هذه نوع من الوسوسة. أنت طالق، أنت تقول أنا طلقت زوجتي، هل يجوز أدخل بها ولا لا؟ هو ما تلفظ بشيء، لكن هذه المشكلة، الوساوس، الذهن مشغول بهذه الأشياء ويتوهم لأنه طلق أو ما طلق، والله ما أدري طلق أو ما طلق، يمكن طلق، يمكن حرام علي، يمكن. ولذلك الذي يبتعد عن ذكر الله وعن الاشتغال بالأشياء التي تنفع في دينه ودنياه يبقى صريعا للوساوس، والله أعلم.
وهذا سائل يقول بعد أن قال إني أحبكم في الله، يقول بعض الإخوة يعتقدون أن من محبة الله ألا أكلم الناس وأن أكره أي شخص يقوم بعمل مناقض لمحبة الله دون النصح والإرشاد، فما توجيهكم لهذا لهؤلاء الأخوة؟
يعني السؤال أنا ما فهمت المقصود من السؤال. يعني نعيد القراءة، يقول بعض الإخوة يعتقدون أن في محبة الله أو من محبة الله أن أكلم الناس، أن لا أكلم الناس وأن أكره أي شخص يقوم بعمل مناقض لمحبة الله دون النصح والإرشاد. طيب، لعلنا نستطيع يعني أن نجيب على فهم لهذا السؤال. يعني يقول هل إذا أنا أريد أن أحب الله عز وجل هل يجب أن أكره الناس وأبغضهم الذين يعملون المعاصي ولا أكلمهم أبدا؟ هل هذا من مقتضيات المحبة؟ إذا كان هذا هو السؤال كما أفهم الآن، فأقول من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحن نبغض الكفار والملحدين والشيوعيين والعلمانيين، نبغضهم بغضا شديدا جدا لأنهم كفرة، لا نحبهم بشيء مطلقا، ونحب أهل الإيمان ونواليهم وننصرهم وندافع عنهم ونذب عنهم وهكذا. طيب، المشكلة الآن في الناس اللي في الوسط الذين ليسوا بكفار ولا بمستقيمين، ناس مسلمين يصلون لكن عندهم فواحش. طيب، هنا تختلط عند الإنسان مشاعر الحب والبغض، فهو يحبهم من جهة لأنهم يصلون مسلمين ما كفروا ما زالوا ضمن الإسلام، وهو من جهة يبغضهم لأنهم يفعلون الفواحش، يشربون الخمور، يأخذون الربا، يكذبون، يغشون، يرتشون، يرضون يفعلون المنكر أو يقرونه في بيوتهم. فنقول هذا هو الوضع الطبيعي والصحيح، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في موقف المسلم من بعض الناس قال وبعض الناس يجتمع فيه إيمان ونفاق وصلاح وفسوق ونحو ذلك، فنحن نحبهم. شوف هذه العبارة المهمة، فنحن نحبهم بحسب ما فيهم من الإيمان والتقوى والصلاح، ونبغضهم بحسب ما فيهم من الفواحش والمنكرات وأعمال السوء. فأنا من جهة أنا أحبه لأنه مسلم، ومن جهة أخرى أنا أبغضه لأنه يرتكب بعض الفواحش والمنكرات. هذا هو الطبيعي، وموالاتي له ومعاداتي له تكون بنسبة حصول هذه الأشياء فيه مع استمراريتي في دعوته ونصحه. فيمكن أن تجتمع المشاعر المتقابلة في نفس المؤمن لأن هذا هو ما يعامل هذا الشخص به. هذا الشخص لما أنا أشوفه الآن في المسجد أنا أنظر إليه، أنا أحبه لأنه يصلي. عندما أراه يسمع مثلا الأغاني المحرمات أو يرتكب فواحش وأنا أنظر إليه أنا أبغضه لأنه يعمل هذه الأشياء، فأنا عندما نظرت إليه في المسجد أحببته لصلاته، وعندما نظرت إليه يفعل المنكر أبغضته لفعل المنكر. ما في إشكال، هذا طبيعي، وهذا هو الموقف الآن تجاه الفساق المسلمين. نعم.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا موظف ومتزوج ومرشح لدورة دراسية في أمريكا. يقول: أنا محتار ومتردد هل أذهب أم لا، علما بأن هذه الدورة مفيدة في مجال العمل، وإذا كان الجواب نعم فبماذا تنصحني بفعله هناك، وجزاكم الله خيرا.
أما الذهاب إلى بلاد الكفار فإنه مذموم شرعا، ورسول صلى الله عليه وسلم برئ ممن أقام بين ظهراني المشركين وقال: لا ترى أن أراهما. يجب أن يكون أهل الإيمان بعيدين، معسكر أهل الإيمان بعيد عن معسكر أهل الشرك، لأن إذا تقاربوا أخذ كل منهما من الآخر. طبعا نحن ما نقول والله خلنا نجاور المشركين لأنه ممكن يسلموا، نقول يمكن أن تتأثر من المشركين كما حدث الكثير من المسلمين الذين أقاموا في بلاد الكفرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فتجد أن بعض البلدان الملاصقة الإسلامية اللي فيها مسلمين ملاصقة لبلاد فيها كفار، تجد أن حال المسلمين هنا أرجى من أحوال إخوانهم الذين مثلا في الجزيرة أو في المناطق التي ليس حولها مشركون. وحال الكفار المجاورين للمسلمين أصلح أو أحسن وإن كانوا كفار من الكفر الآخرين البعيدين عن بلدان المسلمين، لأن الإنسان يتأثر بالمجاورة لا شك، ولكن المحافظة على رأس المال أولى من كسب الأرباح. يعني لو واحد قال: يا أخي خلنا نروح 1000 مسلم نجلس في بلاد الكفار لعلهم يهتدون مثلا، نقول: ولكن نحن نعرض هؤلاء 1000 لأن يكونوا مشركين ويرتدوا عن دينهم، والحفاظ على رأس المال المسلمين الآن مسلمين المحافظة عليهم أهم من كسب أرباح. فلو كان عندنا وضع من الأوضاع يرتد في مسلم ويسلم في كافر، فنقول: لا، هذا وضع مرفوض. يعني إذا كان لابد أن يحدث 2 مع بعض مرتبطين في بعض، نقبل هذا الوضع ولا نقول لا ما نقبل الوضع؟ لأن المحافظة على المسلم أولى من إدخال واحد كافر في الإسلام. هذه نقطة مهمة. ثانيا، الآن صار الذهاب إلى بلاد الكفار ليس على درجة واحدة، فبعض الناس يذهب لعلاج لا يوجد في بلدان المسلمين، ضرورة تجارة مهمة لا يمكن تعطل مصالحه التجارية، أو في علم في بلاد الكفار يحتاج إليه المسلمون ولا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين، ولا يوجد متخصصون في بلدان المسلمين والمسلمين يحتاجون إليه. فنقول في مثل هذه الحالات: إذا كان الذاهب عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات فلا يصبح ملحدا أو يتأثر بهم وبشبههم وبدينهم، ولا يفسق ويفجر عندما يذهب إلى هناك ويرى المغريات أمامه، إذن يجوز أن يذهب. وهذه الشروط ليست سهلة وليس كل أحد تتوافر فيه، ولذلك النصيحة أولا عدم الذهاب إلى بلاد الكفرة إلا إذا اضطر الإنسان أو كان هناك مصلحة كبيرة من وراء ذهابه، وهو لا يخشى على نفسه الفتنة، يعرف دينه ويعرف كيف يرد عليهم لو ناقشوه، وعنده ما يعصم نفسه من الفواحش من الإيمان والالتزام والدين والعلم، نقول يجوز أن يذهب في هذه الحالة. ولذلك هناك بعض الدعاة الإسلاميين الموفقين في دعوتهم في بلاد الكفار، لكن هم محافظون على أنفسهم، إذا حافظوا على أنفسهم جاز لهم أن يذهبوا للدعوة إلى الله وإقامة المراكز الإسلامية وإنشاء النشاطات الإسلامية هناك لاستقطاب من يريد الإسلام ومن يتأثر بالإسلام، ما في إشكال. أو واحد يذهب لإلقاء المحاضرات هناك في المسلمين أو دعوة الكفار إلى الله، لكن يأمن على نفسه، لكن لو واحد يخاف على نفسه، أو كان يظن أنه يأمن على نفسه فلما ذهب بدأ الوضع يهتز، فنقول ارجع مباشرة بدون تردد، ارجع، حرمانك من الارتقاء في الوظيفة أو تعلم هذا العلم هذا سهل بالنسبة لضياع الدين. نعم.
بين الأسئلة هنا عنوان لمحاضرة سيلقيه فضيلة الشيخ محمد المنجد غدا بعد المغرب يوم الأربعاء الثاني من ذي الحجة بمركز الطالب الصيفي بثانوية موسى بن نصير، وسبق الإعلان عن هذه المحاضرة البارحة، ولكن كان هناك خطأ في موقع المحاضرة حيث أعلن أنها ستكون في مركز الشوكاني ولكن ستكون في مركز موسى بن نصير في حي السويدي. وللأهمية جرى التنبيه. يقول: يقع مركز موسى بن نصير بالقرب من شارع الأبراج شرق شرطة السويدي، والله أعلم. نعم، العنوان
قد يكون العنوان هو موضوع الاستشارة في حياة المسلم.
هذا سائل يقول: إذا كان في نفسي بعض الكراهة لبعض العبادات، فما هو الطريق الصحيح للتخلص من تلك الكراهة؟ يقول ولديه سؤال آخر، يقول: ما حكم التعاطف مع غير المسلمين؟
أما السؤال الأول لعلنا أجبنا عليه أثناء المحاضرة وعلى طرف منه. عندما يتعود الإنسان على عبادات يسهل عليه القيام بها بسرور، ويستشعر عندما يستشعر أن الله يحب هذه العبادات فإنه يقوم بها بسهولة. وبالنسبة للسؤال الثاني، التعاطف مع غير المسلمين، ما معنى التعاطف مع غير المسلمين؟ بعض الناس عندهم دعوة هدامة وهي الإنسانية، يعني يقول: يا أخي هذا أخوك في الإنسانية، هذا الكوري أو الكافر، هذا البوذي أو الهندوسي أو النصراني، هذا أخوك في الإنسانية، أنتم مشتركين في البشرية كلكم، ولذلك ينبغي أنك يعني تحبه وتوده. فهو إذن يقدم أصل الخلقة، يعني أن أنا وياه مشترك من بشر، مقدم على الدين وعلى بغض كفر هذا الكافر وبغضه هو على اعتناق هذا الكفر. وهذا طبعا قد يكون من الكفر بحسب تغلغله في قلب قائله. إذا اعتقد واحد بمبدأ أو دعوة الإنسانية هذه أو العالمية كما يسمونها العالمية أو زمالة الأديان، يعني كلنا أهل كتاب وكلنا يعني بشر، كلنا أوادم، كلنا يحق لنا العيش بطرق بنفس النسبة، هذه قضية دعوة خطيرة جدا، لأن تقضي في النهاية يعني صار خلاص أن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأن الإسلام ختم الرسالات السابقة، صار ما له معنى. ويصبح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، أصبح ما له معنى الآن. خلاص كلنا أحباب وكلنا أصدقاء. ولذلك الناس الذين عندهم هذه الفكرة فإنه يختلط بالكفار بسهولة ويذهب ويجيء معهم بسهولة، لأنه ويعاشرهم ويزورهم ويزورونه ويدعوهم ويدعونه إلى الولائم والعزائم وهكذا. ليس هناك ولاء وبراء، ليس هناك براءة من الكفار ولا معاداة ولا شعور بالبغض. لو كان هذا موجودا لما أحبهم ووالاهم وناصرهم ودخل وتداخل معهم وزارهم وأظهر لهم المودة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لو وجدت لك واحد نصراني يريد أن يقف في مواقف سيارات وأنت تريد أن تقف، أو أن هناك فتحة في الشارع ما يسيده تفضل تفضل، أو الباب تفتح وتفضل للنصراني، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طبعا هذا ما هو معناه أنك تصدمه بالسيارة وأنك تلزه في الحيط وأنك تضربه، لا، لكن لا تقدمه عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ما في شيء اسمه تفضل أنت أول، لا. وفي نفس الوقت لا يعني هذا إيذاؤه وضربه وشتمه وإهانته، لا، كل شيء له مجال واضح والحمد لله بالدين. فالقضية هي إظهار علو الإسلام، إظهار علو الإسلام وأنه مقدم.
سال يقول: السلام عليكم، إنني أحبك في الله. يقول: إنني أحد الشباب الذين تحيروا، فإنني أحب أحد الإخوان في الله وأسر إذا رأيته سرورا كبيرا، وشرحت هذا لأحد الإخوان فقال لي: إنك متعلق به، هل هذا صحيح؟ مع أنني دائم التفكير به، وجزاكم الله.
الحمد لله، لقد أجبنا على هذا أو على طرف من هذا السؤال، ولكن نزيد الأمر شيئا من التوضيح. هناك علاقة يمكن أن نسميها، طبعا شرحنا نحن قضية التعلق والعشق والارتياح المبني على واحد يقول: والله يا أخي هذا فلان يعني اسمه مثل اسمي، وحتى عنده واحد اخ صغير اسمه عبد الله عمره 3 سنوات، وانا عندي اخ صغير اسمه عبد الله عمره 3 سنوات، وبواجهه بيتهم رخام مثل واجهه بيتنا، وسياره ابوه فولفو وسياره ابوي فولفو، ويحب سبحان الله نفس الاكل البيض بالطماطم اللي انا اكله في الصباح هو ياكله، ودائما نجد. طبعا هذا كلام فارغ، يعني هذه ليست هي اساسيات، لان يعني تعلق بهذا الشخص بناء على التشابه في الشكل الظاهر وفي طريقة اللباس والطعام والهيئة، لا طبعا. لكن في هناك علاقة أسميها علاقة تفاهم. يعني مثلا تجد واحد يقول يا أخي أنا متفاهم، أنا وفلان متفاهمين مع بعض جدا، يعني لو أردنا أن نرتب شيئا من الأشياء لرتبناه بسرعة، لو أردنا أن نعمل عمل من الأعمال لأنجزناه بسرعة، لأننا متفاهمين، أنا أفهم ماذا يريد وهو يفهم ماذا أريد، وبسرعة نفعل هذا الشيء. أنا أقول هذه علاقة طيبة إذا كانت بهذا الحد فهي علاقة طيبة، ولا يصح أن تنسف، بل ينبغي أن تنمى وأن تستثمر لصالح الدعوة، طالب العلم والأخوة في الله، ينبغي أن تستثمر علاقات التفاهم هذه. لكن إذا كانت علاقة ضياع وقت وتعلق وهيام وسرحان، وكل واحد يقول للآخر يعني عما يجول في باله من العواطف الهياجة، هذا هو من مكامن الخطر في الحقيقة. وأيضا الإنسان عندما يقول أنا أفكر في واحد، يعني ما هي إلى أي مستوى أفكر؟ هل أفكر فيه في الصلاة مثلا يعني، هل أفكر فيه دائما أكثر مما أفكر بالرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر مما أفكر بالعلماء، مما أفكر بالعلم، مما أفكر بمشاكل الدعوة، مما أفكر بهموم العالم الإسلامي؟ فهنا عندما تبرز هذه المحكات يتبين ما هو نوع العلاقة. لكن واحد يرتاح إلى أخلاقه في الله، طبعا سيفكر مثلا إذا سافر يا ترى كيف حاله الآن، أسأل الله أن يكون بخير الحمد لله طيب، لكن دائما يفكر به دائما حتى في الصلاة، حتى في وهو قد يحلم به طيلة عمره، هذا طبعا شيء غير طبيعي. والعلاقات مراتب، علاقات مراتب، في هي بعضها فيها غلو، ولكن بعضها غلو في الغلو أشد من بعض، ولذلك فهي في التحريم أو في الكراهة كذلك حسب وضع الشخص بالنسبة لهذه العلاقة. نعم، نكتفي طيب بهذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده، وأن يكتب لي ولكم النفع والخير حيثما حللنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إخوانا متحابين في سبيله، وأن يقيمنا وإياكم على الملة الصحيحة الحنيفية. صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.